الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى مهما سعيتم في هذه الحياة مهما حللتم أو ارتحلتم مهما صعبت عليكم الأمور أو تيسرت مهما كثر مالكم أو قل مهما أصاب أحدنا المرض أو العافية فليجعل خطوات حياته تنتظم على تقوى الله تعالى أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن السؤال الذي سيمتحن به كل واحد فينا إذا وقف بين يدي الله تعالى سيسأله عن التقوى وسيفرز على أساس التقوى أوصيكم ونفسي بتقوى الله أوصيكم ونفسي بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى إن أخذت بها فستحيا سعيدا وستستقبلك سعادة أكبر إذا انتهت هذه الحياة لكن إن خالفت التقوى أحدنا أيها الإخوة فإن الأمر عصيب وإن الأمر صعب وإن الأمر شديد ومن رحمة الله أن أبقى باب التوبة مفتوحا وأن أبقى باب الإصلاح مفتوحا إلى أن يغرغر أحدنا أو إلى أن تطلع الشمس من مغربها فإن كان أحد منا أقام على حرام فالوقت مناسب وأنتم ترون الناس يتخطفون من حولنا الوقت مناسب لكي أترك الحرام وتترك الحرام وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارم تكن أعبد الناس ومن كان منا مقصرا بالفرائض الوقت مناسب لتتدارك لتعود لتقضي ما فات لتبدأ بداية جديدة ثم أدي من النوافل ما استطعت ونحن مأمورون جميعا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فوصف ربنا اللغة العربية بالبيان بلسان عربي مبين وهذا وسام شرف وتاج كلل الله به مفرقها وقال سبحانه إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وقال كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون وقال ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون أيها الإخوة اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض متين لأنه لا تصح صلاة مسلم حتى يقرأ على أقل تقدير سورة الفاتحة باللغة العربية إن من أحب الله تعالى أحب رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم ومن أحب الرسول العربي أحب العرب ومن أحب العرب أحب اللغة العربية إن من هداه الله للإسلام اعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الرسل والإسلام خير الملل والعرب خير الأمم والعربية خير اللغات والألسنة شرفها الله تعالى فأوحى بها إلى خير خلقه، وعظمها فجعلها على لسان أمين وحيه، وأعلاها فاختص بها في العاجلة خيار عباده، وفي الآجلة من سكن جنته. وإليكم أيها الإخوة بعض خصائص لغتكم، اللغة العربية، لنعرف شيئا من منزلتها وطرفا من مكانتها، لنحافظ على لغة القرآن، ولنتقرب إلى الله تعالى بالتمسك بهذا البيان. أولا، اللغة العربية غنية بالمفردات، حتى قال عنها غير العربي إنها أغنى لغة في العالم. نقل صاحب المزهر عن حمزة الأصبهاني أن الخليل ذكر أن عدد أبنية كلام العرب المستعمل والمهمل من غير تكرار 12,305,412 مفردة. عدد كلمات اللغة العربية المستعملة وغير المستعملة من غير تكرار 12,305,412، بينما نجد الفرنسية تحتوي على 25,000 كلمة فقط، والإنجليزية تحتوي 100,000 كلمة فقط. يقول الألماني فريتاغ: اللغة العربية أغنى لغات العالم. وهذه واحدة من خصائص هذه اللغة. الثانية، اللغة العربية لغة المترادفات، إذ يكثر أن يكون للمسمى الواحد أكثر من مفردة لغوية واحدة، تصل أحيانا إلى العشرات أو إلى المئات، مراعية الاختلاف الدقيق في الأحوال والصفات. قال ابن فارس: فإن أردت أن سائر اللغات تبين إبانة العربية فهذا غلط، لأن لو احتجنا أن نعبر عن السيف وأوصافه باللغة الفارسية لما أمكننا ذلك إلا باسم واحد، وكذلك الأسد والفرس. وقد سمع أن معاني العين تنيف على المئة. شو معنى كلمة عين باللغة العربية؟ أكثر من 100 معنى لها. ومعاني العجوز تنيف على 80، ومعاني الكرم على 30، وجمعت للأسد 500 اسم، وللحية 200 اسم. فإذا رجعنا إلى معاجم المعاني وجدنا أمورا عجبة. فتحت المشي الذي هو المعنى العام أنواع عديدة من المشي: درجة، حبة، حجلة، خطرة، دلفة، هدجة، رسفة، اختالة، تبخترة، تخلج، هرولة، تهادى، وغيرها من الكلمات كلها المعنى العام فيها المشي. لقد ألف اللغويون العرب مؤلفات خاصة بإبراز الفروق بين الألفاظ، منها الفروق لأبي هلال العسكري، وفقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي، يأتيك بأسماء السيف ويفرق بينها، ويأتيك بأسماء القمر ويفرق بينها، ويأتيك بأسماء الليل وساعاته، وأسماء النهار ولحظاته، ويأتيك بأسماء الإنسان خلال سنين حياته. اللغة العربية لغة المترادفات، لغة واسعة الألفاظ ولغة المترادفات. ثالثا وأخيرا، من الصفات التي تتصف بها اللغة العربية مما يسمح به الوقت، اللغة العربية لغة الإيجاز، وعصرنا هذا عصر الاختصار والإيجاز. والإيجاز في اللغة العربية على أنواع: فإيجاز بالحرف حينا، وبالكلمة حينا، وبالتركيب حينا آخر. ففي الإيجاز في الحرب تكتب الحركات في العربية عند اللبس فوق الحرف أو تحت الحرف، أنتم الفتحة والضمة والكسرة تكتبونها فوق وتحت الحروف، لكن في اللغات الأخرى هذه الحركات تتحول إلى حروف كاملة، والكلمة ذات 3 أحرف إذا أردنا أن ننطقها بلغة غربية نحتاج أن نكتبها ب4 أحرف أو 5. في العربية إشارة نسميها الشدة، نضعها فوق الحرف لندل على أن الحرف مكرر أو مشدد، وبذلك نستغني عن كتابته مكررا، على حين أن الحرف المكرر في النطق في اللغة الأجنبية يكرر أيضا في الكتابة. في الإيجاز في الكلمات نلحظ الفرق واضحا في عدد كبير من الكلمات عندما نقارنها بين اللغة العربية وبين غيرها من اللغات. خذوا مثلا كلمة أم، حرفان لكنها في الإنجليزية 4 أحرف في النطق و6 في الكتابة، مذر. أب، حرفان أيضا هي 4 أحرف في النطق و6 في الكتابة بالإنجليزية. أخ، حرفان هي في الإنجليزية 5 أحرف في النطق و7 في الكتابة. في الإيجاز لغة العربية لغة إيجاز، سواء بالأحرف أو بالكلمات أو بالتراكيب. إذا أردت أن تقول في اللغة العربية أنك مسرور تقول أنا مسرور، اكتملت الجملة. لكن في الإنجليزية لا بد أن تضع رابط بينهما، تقول I am happy، لا تصلح من دون هذا فعل الكون الذي يسمونه ليربط بين الكلمة الأولى وصفتها، فهي جملة أطول. تقول إذا أردت النفي لم أقابله، انتهت الجملة. لكن في الإنجليزية تحتاج أن تقول I didn't meet him، صار 4 كلمات 5 كلمات لنفس الكلمتين لم أقابله. اللغة العربية لغة إيجاز. سورة الفاتحة المؤلفة في القرآن الكريم من 31 كلمة، عندما تترجم إلى الإنجليزية تجدونها في كتب ترجمة المعاني 70 كلمة. في اللغة العربية 31 كلمة، في الإنجليزية تتحول إلى 70 كلمة. وهكذا فاللغة العربية لغة المرادفات ولغة الإيجاز ولغة السعة، وقد ألقى القرآن الكريم ظلاله عليها فكانت خادمة لإعجازه مظهرة لإيجازه. ويسعني أيها الإخوة أن أقدم إليكم أمثلة عن إعجاز اللغة في القرآن، كيف استخدم القرآن اللغة العربية فجعل منها إعجازا، ولا يكون هذا إلا باللغة العربية. وهذه أمثلة عن إعجاز الحرف في القرآن وإعجاز الكلمة في القرآن وإعجاز الجملة في القرآن. أما إعجاز الحرف ففي سورة القلم قال الله تعالى مادحا حسن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال وإنك لعلى خلق عظيم. راقبوا حرف الجر على، لماذا لم يقل إنك ذو خلق عظيم، إنك صاحب خلق عظيم، إن أخلاقك حسنة؟ كل هذه المعاني تصب في الآية، لكن الآية بسبب حرف الجر على أوسع بكثير من كل هذه العبارات. حرف الجر على يفيد الاستعلاء، تقول الكتاب على الطاولة يعني أنه فوق الطاولة، تقول الخطيب على المنبر يعني أنه ارتقى المنبر حتى علاه، والنبي صلى الله عليه وسلم ارتقى على سلم الأخلاق حتى علاها وتمكن منها، وصارت الأخلاق مذللة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صارت سجية له وطبعا، فصارت أخلاقه صلى الله عليه وسلم هي سيدة الأخلاق، وغدت شمائله صلى الله عليه وسلم أصل الخصال الحميدة. وهذه الصورة المحسوسة للارتقاء والعلو أفادها حرف الجر على، لتكون اللغة خادمة لإعجاز القرآن الكريم ويكون القرآن حافظا للغة. هذا إعجاز الحرف عندما يستخدم في القرآن الكريم. خذوا مثالا على إعجاز الكلمة. قال الله تعالى في سورة البقرة في وصف الأزواج مع الأزواج، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلماذا كرر القرآن كلمة لباس في وصف الزوج وزوجه؟ لماذا استخدمت كلمة اللباس في وصف كل من الزوجين بالنسبة للآخر؟ هل تصلح كلمة أخرى مكان هذه الكلمة؟ الجواب: اللباس أقرب شيء مادي لبدن الإنسان، واللباس يقي المرأة حرارة الصيف وبرودة الشتاء، واللباس ساتر للعورات، واللباس يتناسب مع لابسه ذوقا وحجما. وكأني بهذه اللفظة تلقي ظلالها على العلاقة بين الزوجين، ليكون كل منهما أقرب ما يكون لصاحبه، وليقيه نائبات الزمان، وليستر عيوبه ونقائصه، وليعلم كل زوجين أن كل منهما يتناسب مع صاحبه. لذلك لا يذمن أحد زوجه: زوجتك متناسبة جدا معك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والزوجة تستر عيوب زوجها، والرجل كذلك يستر عيوب زوجته ولا يفضحها أمام الناس، والمرأة تقي زوجها أن يقع في الحرام، والرجل يقي زوجته أن تقع في الحرام. تقيه ويقيها نائبات الزمان كما يقي اللباس حرارة الصيف وبرودة الشتاء. والمتوقع أن يكون الزوج أقرب ما يكون لزوجته وكذلك الزوجة، كما أن اللباس أقرب ما يكون إليك. فكل هذه المعاني اللطيفة والعميقة ألقتها كلمة اللباس على النص لتكون اللغة العربية خادمة لإعجاز القرآن الكريم، ويكون القرآن حافظا لهذه اللغة. هذا إعجاز الحرف بعلى مثلا، وإعجاز الكلمة باللباس مثلا، وإليكم إعجاز الجملة في القرآن الكريم. قال الله تعالى على لسان سيدنا زكريا: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. فقوله اشتعل الرأس شيبا، الاشتعال كما تعلمون للنار ولا يكون في الرؤوس، لكن المراد في هذه الصورة اشتعل الرأس شيبا كثرة شيب الرأس، إلا أن الكثرة لما كانت تتزايد تزايدا سريعا صارت في الانتشار والإسراع كاشتعال النار، ثم إن الشيب إذا انتشر لا يتلافى كما اشتعال النار. كأن سيدنا زكريا يقول: يا رب، هذا الشيب يدب في رأسي سريعا ويمشي حتى يخيم على رأسي ولا أستطيع دفعا له، فأنا طاعن في السن فأدركني. لقد رسمت الجملة في القرآن الكريم صورة بيّنت المعنى المراد وجلته للأعين كما الآذان، لتكون اللغة العربية خادمة لإعجاز القرآن، ويكون القرآن حافظا لهذه اللغة. وبعد، أيها الإخوة، لما كان المسلم مطالبا بتلاوة القرآن الكريم فإنه مطالب بتعلم اللغة العربية. لما كان المسلم مطالبا بقراءة القرآن الكريم فإنه مطالب بتعلم اللغة العربية، ومن هنا اكتسبت اللغة العربية القداسة والنورانية والخلود، وكل نيل من اللغة العربية هو نيل من القرآن الكريم ومن الفكر والثقافة. قبل أيام وفي لقاء السيد رئيس الجمهورية مع الدعاة والداعيات في وزارة الأوقاف، كان من نقاط الحديث حديث عن اللغة، فقال: اللغة العربية هي الحامل الطبيعي للفكر والثقافة، وعندما تندثر هذه اللغة أو تتراجع أو تضعف، يجب أن نعرف بأن هناك حاجزا وغربة بين الإنسان وثقافته. فمن أراد أيها الإخوة أن يقترب من القرآن فليقترب من اللغة العربية، ومن أراد أن يتقن اللغة العربية فليقرأ القرآن وليدرس تفسيره. أيها الإخوة، اللغة العربية لغة الخلود، لا تزول عن الأرض إلا أن يزول هذا الكتاب. تكفل الله بحفظها إذ تكفل بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله.